الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 75 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 33 من كتاب البيوع، والأول والأخير من باب القراض. قال رحمه الله: باب القراض. القراض عند أهل نجد، وأما عند غيرهم فهي المضاربة، وهي مشروعة بالسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. واحتج من سماها بالمضاربة بقول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال العمراني في البيان: القراض والمضاربة اسمان لمعنى واحد، وهو أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه، ورأس المال لرب المال. وأهل الحجاز يسمونه أو يسمون هذا العقد قراضا، واختلف في اشتقاقه، فقيل إنه مشتق من القرض وهو القطع، ويقال قرضت الطريق أي قطعتها، وقرض الفأر الثوب أي قطعه، فكأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله أو قطع له قطعة من الربح. وقيل إنه مشتق من المساواة، يقال تقارض الشاعران إذا ساوى كل واحد منهم الآخر بشعره في المدح أو الذم. وحكي عن أبي الدرداء أنه قال: قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك. فالمتقارضان متساويان، لأن أحدهما يبذل المال والآخر يتصرف فيه، ويحتمل أن يكون ذلك الاشتراك بهما في الربح. فالمقارض بكسر الراء هو رب المال، وبفتحها هو العامل، المقارض والمقارض. وأما المضاربة فاشتقاقها من الضرب بالمال أو التقليب، وقيل هو من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. فالمضارب بكسر الراء هو العامل، لأنه هو الذي يضرب في المال، ولم يشتق لرب المال منه اسم. إذا ثبت هذا فالقراض جائز، والأصل فيه إجماع الصحابة. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. وقال في رحمة الأمة: اتفق الأئمة على جواز المضاربة. وقال الصنعاني في سبل السلام: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، وذلك لما أخرجه عن حكيم بن حزام البيهقي في السنن أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال. قال البيهقي: فإذا تعدى أمره ضمنه، ضمنه من فعل ذلك. وذكره الحافظ في التلخيص الحبير، وقال بسند قوي عن أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق في المصنف: إذا اشترط عليه رب المال ألا ينزل بطن واد فنزل فهلك فهو ضامن. وعن قتادة روى عبد الرزاق في المصنف في البيوع: باب نفقة المضارب وضيعته، ولفظه نفقة المضارب المقارض على المال. وقد تقدم معنا في باب الشراكة أن الشركة تنقسم إلى شركة أعيان وشركة أبدان وشركة مضاربة، وهذا هو النوع الذي أشير إليه في ذلك الموطن. فاشترط فيه أن يكون من جائز التصرف في مالك على شيء معلوم من الربح والخسارة، ولا يضمن المضارب العامل، لا يضمن لصاحب المال ما له إلا إذا فرط فيه فيكون ضامنا. ويلزمه أن يفي بما اشترط عليه، فإن أعطاه المال على أن يضارب به في بلد كذا لم يجوز له أن يخرجه من ذلك البلد إلا بإذن صاحب المال. أو قال أعطيتك هذا المال على أن تضارب به في سلعة كذا، لم يجوز أن يتعداها إلى سلعة أخرى إلا بإذن صاحب المال. فإن تعدى نظر، إن أقره صاحب المال وأجازه جاز، وإن منعه ضمن. النوع الثالث أن يضارب في شخص، كان يقول له أعطيتك هذا المال على أن تضارب به في فلان، تشتري منه وتبيع أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يبايع مع غيره إلا بإذن صاحب المال. وتجوز المضاربة بالنقود سواء كانت دراهم أو دنانير. قال العمراني في البيان: وهو إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. فأما ما سواهما من الأموال مما له مثل كالحبوب والأدهان، أو مما لا مثل له كالثياب والعبيد، فلا يجوز عقد القراض عليه. وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة أهل العلم. وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز القراض على ذلك كله، فإن كان المال له مثل رد العامل مثله، وإن لم يكن له مثل رد قيمته. قال: دليلنا أن القراض موضوع على أن يأخذ رب المال رأس المال ويشترك في الربح، ولا يشارك العامل رب المال في رأس المال، ولا يستبد رب المال برأس المال. والربح والقراض على العروض يفضي إلى ذلك، لأنه إذا قارضه على ماله مثل كأن يقارضه على كر طعام يساوي 100 درهم، فقد يتصرف فيه فيبلغ المال 1000، فإذا تفاضل فقد يغلو الطعام، فلا يجوز الكر إلا بال1000، فيستبد رب المال في جميع الربح. ويجوز أن يضاربه على شيء معلوم من المال، أو يضاربه على شيء على نسبة معلومة، كان يقول لك النصف أو لي الربع أو الثلث ونحو ذلك، فما اتفقوا عليه جاز. أما ما يفعله الآن كثير من الناس بأن يقول هذا 1,000,000 على أن تعطيني في كل شهر 50,000، ومتى طلبت منك المال أرجعته إلي كاملا، هذه ما هي مضاربة شرعية، هذا ربا وليست بمضاربة شرعية. والمضاربة أبيحت لمنفعة المضارب والمضارب له، فإن هذا يدفع المال وينمو ماله، وذاك يأخذ المال وهو ليس له رأس مال فيتجر ويصلح حاله. وهناك مسائل كثيرة مذكورة في الباب، نكتفي بما تقدم. قال عن صهيب أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا من طريق نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه به، وإسناده ضعيف جدا، فإن نصرا وعبد الرحيم وصالحا كلهم مجهولون، بل قال البخاري موضوع. ومع ذلك ساق المصنف الحديث لبيان جواز المضاربة وجواز القراض. فقوله عن صهيب رضي الله عنه هو أبو يحيى الرومي، نزل في شأنه قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله 3 فيهن البركة، هذا ليس على الحصر، فالبركة في كثير من الأشياء، لكن أراد هنا البركة فيما يتعلق بالمبيع ونحوه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا الدعاء من أسباب البركة: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي. وأيضا القرآن مبارك، وماء زمزم مبارك، والاجتماع على الطعام من أسباب البركة: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. يقول: ثلاث من فيهن البركة، أي مما تقدم: البيع إلى أجل، وبركته في أجر البائع، وفي الرفق بالمشتري، لأن من أعان مسلما أعانه الله، كما في الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان يتجاوز عن الناس، فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عن عبدي. كان ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. والبيع إلى أجل على نوعين: النوع الأول أن يشتري السلعة بنفس قيمتها الحالية، كأن تكون السلعة بألف حالا وبألف مؤجلا، فهذا لا خلاف فيه. النوع الثاني أن تزيد القيمة في المؤجل، كان يقول: بعتك بألف، إذا علمه سيشتري معجلا، وإذا علمه أنه سيشتري مؤجلا يقول: بعتك بألف ومئة. فهذا يسمى بيع التقسيط، وهو جائز بشروطه. وعسى أن يأتي موطن نقرأ ما قررناه في كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون في هذا الباب. وبعض أهل العلم منع بيع التقسيط، قال: لأنه ربا، ولأنه بيعتان في بيعة، والصحيح أنه بيع واحد، فأنت تأتي إلى السوق وتشتري البضاعة بسعرها إلى أجل على أن تقسط الثمن. قال: والمقارضة، هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، وهو أن يدفع الرجل إلى آخر مالا يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما على حسب ما يشترطانه. وقد تقدم أن هذا تسمية أهل الحجاز، وأما تسمية أهل العراق فمضاربة. قال: وخلط البر بالشعير للبيت بهذا القيد، على أن تخلط البر مع الشعير فيطبخ خبزا أو عصيدا أو ما شئت من الأطعمة، لكن لا يجوز أن يخلط إذا كان لغير البيت لما يلحقه من الغرر ونحو ذلك، لا للبيع، لأن الإنسان في ماله له محض التصرف، وأما للبيع فلا يجوز الغش ولا الغرر ولا الخداع، ولا بد من التراضي. فإن وجد مثل هذا الحال بر مع شعير ورضيه المشتري فلا حرج. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي من طريق ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم به، وإسناده صحيح ابن لهيعة مقرون، فلا يضر الراوي عنه عند البيهقي عبد الله بن وهب. وساق هذا الحديث ليبين أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجازوا هذا البيع، بل أخرج الشافعي ومالك في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال الشافعي أن عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب خرج في جيش إلى العراق، فتسلف من أبي موسى الأشعري وهو عامل لعمر مالا، فابتاع به متاعا وقدم به المدينة فباعاه وربح. فقال عمر رضي الله عنه: أكل الجيش أسلف كما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر: أبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله وقال: يا أمير المؤمنين، لو هلك المال ضمناه فلما لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال: قد جعلته قراضا. فأخذ منهما رأس المال ونصف الربح. وهذا كما ترى سناده صحيح، والشاهد من الأثر قوله: لو جعلته قراضا. فأقره عمر على ذلك، وكان أميرا للمؤمنين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، فكان كالإجماع. حكيم بن حزام عمر في الجاهلية والإسلام، وقد تقدم شيء من ترجمته أنه كان يشترط على الرجل، أي في حال المقارضة، إذا أعطاه مالا مقارضة فيه جواز الشرط في المقارضة، ولا يجوز أن يجاوزها المقارض إلا مع الضمان أو بإذن المقارض له. ألا تجعل مالي في كبد رطبة، لأنها قد تموت وقد تهلك كشراء الحيوان، يشترط عليه ألا يشتري بها حيوان. ولا تحمله في بحر يخشى عليه الغرق، ولا تنزل به في بطن مسيل يخشى عليه الهلكة بسبب السيول، فإذا فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، يضمنه المقارض، يضمنه المقارض، ويضمنه كذلك المضارب، المقارض هكذا يكون، يضمنه المقارض أو المضارب، بالفتح في المقارض يكون هو من أخذ المال للاتجار فيه، وبالكسر في المضارب يكون من أخذ المال للاتجار فيه. وهذا يدل على أنه لا يضمن إلا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه، كرجل اشترى بضاعة يضارب بها في السوق ثم جاء السيل، والمكان ليس مجرى سيل، فأخذ عليهم المال أو أحرقته النار، ليس عليه ضمان، ما على المحسنين من سبيل. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح، والشاهد منه أن عثمان دفع المال، وأن يعقوب تاجر فيه ونماه، وكان الربح بينهما على ما اشترط عليه. ويعقوب بن حرق مجهول الحال، ولكنه يحكي قصة حصلت له مع عثمان رضي الله عنه، فلا بأس في تحسينه مع التسامح. نعم، الراوي إذا كان مجهولا وروى قصة له والراوي عنه ثقة، لا حرج في تحسينها. وهل يشترط في الربح أن يكون مناصفة؟ لا يشترط، لا يشترط، قد يكون صاحب المال بحاجة إلى تشغيل ماله، فربما يرضى بالربع، لأن المضارب ربما يكون من أصحاب الخبرة وأصحاب يعني التجارة الرابحة، فعند ذلك يقول الرجل بدلا أن يكون مالي في بيتي أعطيه هذا والربع خير. وربما كان المضارب أحوج فيقول له المضارب أو المضارب له لا أنطيك إلا بالربع، على الربع لك وثلاثة أرباع لي، فإذا وافق فلا حرج، لا يشترط المناصفة على ما يشترطون. وهذه تجارة الآن يسير عليها كثير من البنوك وكثير من محلات الصرافة، إلا أن كثير من الناس يتجاوزون فيها، فبعضهم يدخل فيها على الربح فقط وهذا لا يجوز، وبعضهم يدخل على يعني على تحديد المبلغ المؤدى في كل شهر مع حفظ المال كما تقدم، هذا لا يجوز، وإنما تكون المضاربة بينهما على الربح الخارج وعلى ما يلحقهما من ضرر أو غير ذلك. والأصل والقياس كما قال بعض أهل العلم أن المضاربة لو أجريت على القياس ممنوعة، لأن الآن حين يدخل المضارب مع رجل الله أعلم يحصل شيء أو ما يحصل، قد يبذل جهدا ووقتا ولا يحصل على شيء وهذا غرر، ولكنها جوزت لما فيها من المسامحة ولما فيها من رجاء الفرج ولما فيها كذلك من التوسع على الناس، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.